هو مباشره زميل الدراسه بقى، بس هو اصغر بكتير قوي، انا عجوز عنه، الشيخ محمد حسان الداعيه المحترم اللي ناس كتيره جدا بتحترمه وبتسمع له، لانه يعني الى جانب علمه وفصحته هو كمان يمتلك وجها مبشرا في نور، والناس كتيره جدا تطمئن ليه. احنا عندنا الجمعه بكره، وكمان عندنا كيف نضر هذه الفتنه اللي هي شيء صعب جدا جدا في سواء في الاسلام او في المسيحيه. شرفتنا فضلتك على الهواء مباشره.
اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك. أهلاً الحقيقه بكره كل الناس خايفه. نعم. كل الناس خايفه من بكره تحديدا. نعم. يعني قول لنا ايه شايف قراءتك ايه في ضوء انك كنت موجود الفتره اللي فاتت، ونتعامل مع بكره ازاي، نجنب نفسنا الخطر ازاي؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.
عليه الصلاه والسلام.
اود بدايه ان ابين ان الشباب سواعد الأمة التي تبني وتعمر، والشيوخ عقول الأمة التي تخطط وتفكر، ولا ينبغي على الإطلاق أن يأتي عقل مجردا دون أن يمشي على قدمين أو أن يقوى بساعدين، والقدمان والساعدان هما الشباب. لقد تعاملنا مع الشباب طيلة السنوات الماضية معاملة استعلاء ومعاملة استكبار، حتى تولد هذا الانفجار الذي نراه الآن على الساحة، ونحن الآن لسنا في وقت محاسبة ولسنا في وقت جلد أو رجم، وإنما نريد أن نمر ببلدنا من هذه الأزمة الطاحنة والفتنة الحالكة التي حذرت منها وقلت نار الفتنة إن اشتعلت تدمر الأخضر واليابس، والجوع إن اشتعلت ناره لا تأكل الفقراء ولا تحرق الفقراء بل تحرق الأغنياء قبل الفقراء. لكنني من خلال رؤيتي ومن خلال تواجدي بنفسي وبقلبي وبروحي مع شبابنا في ميدان التحرير،
ذهبت حضرتك
متواجد بينهم من يوم السبت الماضي بفضل الله تبارك وتعالى، ما وجدت بينهم إلا للتهدئة، إلا للترشيد، إلا لضبط المشاعر. فشبابنا حماس متدفق وقوة هائلة وطاقة جبارة، ولا بد لهذه الطاقة من الحكماء والعقلاء في هذه المرحلة الحرجة. ولذلك أنا صرخت وقلت أين العلماء وأين الدعاة وأين المفكرون وأين الأدباء، أين أولئك الذين كانوا ينظرون طيلة السنوات الماضية للنيل من هذا الشباب الطاهر، أين أولئك الذين كانوا يتهمون الشباب بأنه شباب النت وبأنه شباب التفلت وشباب للحلال، أولئك الذين أججوا وأشعلوا شرارة حقيقية للتغيير في بلدنا. وقد قلت لهم وأنا أخطب فيهم في ميدان التحرير، نعم لقد هبت رياح التغيير. أنا منذ البداية حتى لا يعني أبتعد كثيرا عن السؤال، وهو سؤال خطير وهو سؤال مهم حتى لا ننظر بعيدا عن الواقع.
أيوة.
أنا أقول بأن النقطة العملية الأولى أن نحفظ هذا الشباب المتواجد غدا، أول خطوة عملية.
صح.
أن يحدث فض الاشتباك، دماء أولادنا تسيل على أرض مصر على مرأى مسمع من الساسة ومن المسؤولين، دماء أولادنا تسيل على أرض مصر. أنا لا أمنع أبدا، كما أنني أقول من حق شبابنا أن يعبر عن رأيه بأسلوب متحضر بأسلوب منضبط بالضوابط الشرعية والأخلاقية والواقعية، فمن حق من يريد أن يقول للرئيس نعم أن يعبر أيضا بطريقة حضارية. أما طريقة البلطجة وطريقة السلاح وطريقة التعدي وطريقة سفك الدماء، من وراء هذا هذه الفجيعة التي تريد لدماء أولادنا أن تسفح على أرض مصر وأن تسفك على أرض ميدان التحرير وعلى أرض ميدان عبد المنعم رياض؟ من هؤلاء الخونة الذين أساءوا للنظام وأساءوا للدولة وأساءوا للدين وأساءوا للأخلاق؟ من هؤلاء الذين يريدون الآن لأولادنا أن يتقاتلوا؟ من يقبل هذا؟ يا أخي صار الدم يا أستاذ سيد وأستاذ هناء، صار الدم في بلادنا الآن في هذه الأيام أرخص من التراب، صار الدم أرخص من التراب. اقرأ معي قول الله عز وجل، أنك لن تجد عندي تنظيرا سياسيا ولا استراتيجيا، فلست محللا سياسيا ولا عسكريا، وإنما ستجد عندي ما قال ربنا ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لا أجد وعيدا في القرآن الكريم كله كهذا الوعيد. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر
نشرحها بقى
يعني المؤمن بفضل الله مهما ارتكب من المعاصي ومهما ارتكب من الأخطاء ومهما ارتكب من الزلات فهو ليس رسولا ولا نبيا ولا ملكا مقربا ولا شيطانا ماردا ولا حجرا صلدا، إنما هو بشر فيه الفجور والتقوى والإيمان والخير والشر وهكذا. فمهما ارتكب ما لم تلوث يده بالدماء المحرمة إن عاد إلى الله جل وعلا في أي لحظة قبله ربنا تبارك وتعالى. ولذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كل ذنب، هذا هو التفسير، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. يا أخي حرمة الدماء عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، تدبر معي هذا الحديث، يقول: قتل المؤمن، قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. هذا كلام الصادق. ربما تسألني أختي هناء أو أخي الأستاذ سيد وأقول لي: وهل هذه الدماء يا شيخ محمد إنما هي لدماء المسلمين فقط؟ أقول: لا، بل لدماء غير المسلمين من المعاهدين ومن الذميين ومن المستأمنين، ليعلم أولئك الغربيون الذين يزايدون على بلدنا أو على أي تغيير يحدث بأنه نقول لهم: نحن أوفى الناس بالعهود ونحن أحرص الناس على الوعود، فنحن لا ننقض عهدا ولا ننقض وعدا على الإطلاق، ديننا يلزمنا. بل أنا أقول: إن خنتم أنتم فنحن لن نخون، وإن نقضتم العهود أنتم فنحن لا ننقض العهود، وإن نقضتم الوعود أنتم فنحن لا ننقض الوعود، لأن لنا دينا يضبط مشاعرنا ويضبط أقوالنا ويضبط أفعالنا ويضبط أحوالنا. فالدماء الآن الرخيصة التي تسفك، والله لقد بكيت بالدموع الأمس وأنا أرى دماء شبابنا وأولادنا تسفك على أرض ميدان التحرير على مرأى مسمع من أولئك المسؤولين أو من أولئك المفسدين المخربين الذين ندس هؤلاء السفاحين والمفسدين والبلطجية لينالوا من دماء أولادنا وشبابنا. من الذي يقاتل ومن الذي يقتل؟ من الذي يقتل ومن الذي يقتل؟ الذي يقتل والذي يقتل هم أولادنا يا أخت هناء، الذي يقتل والذي يقتل هم شبابنا. أنا أخاطب الآن كل مسؤول شريف في هذا البلد. يا أخي سيد، أنا قلت لقد ضحينا من أجل بلدنا في 73 وضحينا بعد ذلك بأنفسنا. أنا أطالب الآن بالتضحية بالأنفس بل وبالكراسي بل وبالمناصب من أجل هذا البلد. يا أخي مصر ليست ملكا لأحد وليست ملكا لفرد، إنما هي ملك لشبابنا، إنما هي ملك لأولادنا، إنما هي ملك لأبنائنا. أولادنا الآن يبكون في البيوت، نساؤنا الآن يبكين في البيوت. لماذا؟ لماذا ولصالح من؟ أنا أقول فلنحفظ هذا الشباب غدا. أحذر أحذر، وأنا حذرت قبل ذلك والله الذي لا إله غيره، ما تحركت من بيتي في 6 أكتوبر إلى ميدان التحرير كل يوم بفضل الله جل وعلا إلا من أجل أن أحقن الدماء، إلا من أجل أن أقول لا للتخريب لا لحقن الدماء. فالدماء حرمتها عند الله عظيمة. ولذلك إن أول كما يقول سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يقضي الله فيه عز وجل يوم القيامة في الدماء. ومع ذلك أرى الدماء الآن تسفك وتسفح على أرض ميدان التحرير وعلى أرض ميدان عبد المنعم الرياض. أنا أقول الآن حتى ولو أخاطب الآن شبابنا وهم يسمعونني بفضل الله تبارك وتعالى، أخاطب الشباب سواء من يقتل أو من يقتل، وأقول لهم: حتى ولو لم يوجد رجل أمن، حتى ولو لم يوجد الجيش، أنسيت أن الله يسمعك؟ أنسيت أن الله يراك؟ أنسيت أن الله مطلع عليك؟ أنت خرجت بنية الإصلاح يا أخي، أنت تريد أن ترجع الآن ويدك ملوثة بدم أخ من إخوانك؟ أنا أخاطب المسؤولين الآن، أخاطب السيد النائب وأخاطب رئيس الوزراء وأخاطب المسؤولين، وأنا سمعت كلاما منهم كلاما عاقلا متعقلا اليوم، وأنا أتابع لحظة بلحظة بل ثانية بثانية، وأنا أقول لهم: لا تتركوا هذا الشباب يلتحم غدا مع شبابنا في ميدان التحرير فكلهم أولادنا. أنا أخشى من بوادر حرب أهلية حذرت فيه منها في على قناة العربية وعلى قناة MBC وعلى قناة المجد وعلى شاشة المصرية. أنا أحذر من بوادر حرب أهلية بذرت بذور فتنتها في الليلة الماضية واستمرت اليوم، وأخشى ما أخشاه غدا. أنا كنت مع إخواننا ومع أولادنا يوم الثلاثاء على الأرض، كان كل همي وكل ما أريده اوعى حد منكم يتحرك لقصر الرئاسة، اقولها بصدق وبوضوح، لان الوقت الان لا يحتمل الاتيكيت الفكري، ولا يحتمل دبلوماسية الحوار، ولا يحتمل المجاملات الكذابة، ولا يحتمل ان يعمل الان اي انسان شريف حر من اجل نفسه، ولا من اجل كرسيه، ولا من اجل منصبه. فالكراسي الى زوال، والمناصب الى فناء. نريد ان نعمل من اجل ديننا، ثم من اجل بلدنا ومستقبل اولادنا وشبابنا. هذا الشباب بشهادة الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الوزراء خرج يطالب بحقوق عادلة مشروعة، بل لقد سماهم الرئيس بالشرفاء. نعم انهم شرفاء، نعم انهم شرفاء، وكل شريف على وجه الارض الان معهم بقلبه وعقله. لكن اقول لهم لا للتخريب، لا للتحريق، لا للإفساد في الأرض، لكم قضية وقضية شريفة، لا تضيعوا هذا الحق أبدا بالرعونة ولا بالحماقة ولا بالجهل ولا بالإفساد ولا بسفك الدماء. وفي المقابل أخاطب المسؤولين أن يتحركوا الآن، والآن يعني اللحظة، هذه اللحظة، بكل ما أتاهم الله من وسائل على الأرض، مرئية أو غير مرئية، معروفة أو غير معروفة، ليبعدوا تماما هذه المجموعة التي تتظاهر لصالح الرئيس، حتى لا يحدث هذا الاتحام وهذا الاشتباك. فليعبر الكل عن رأيه بأسلوب حضاري.
وهذا لا يرضي الرئيس. الذين نزلوا يتظاهرون باسم الرئيس والشبكوا، هذا لا يرضي الرئيس.
انا لا يعنيني الان يرضيه او لا يرضيه،
لا يعني اذا كانوا بيعملوا ده، اذا كانوا عايزين بيعملوا ده، هذا لا يرضي الرئيس.
والله الذي لا اله غيره، ان من فعل ذلك قد خان هذا الرجل وقد خان الوطن، وانا اقولها لله، قد خان هذا الرجل وخان الوطن. لانه لا يقبل هذا عاقل على وجه الارض، لا يقبل انسان شريف عنده ذرة من الوطنية، فضلا عن دين، فضلا عن خوف من ربه سبحانه وتعالى ان يسأله عن كل لفظة وعن كل فعل، ان يفعل هذا. انا اخشى ما اخشى غدا من هذا الالتحام الذي تسفك فيه دماء، وتحول مصر الى لبنان اخرى جديدة. يا اخواني، يا عقلاء مصر، يا دعاة مصر، يا علماء مصر، يا احبابي، يا اولادي، والله والله اقولها لله، ان من يزايد عليكم الان انه لخائن، انه لخائن. لكن في ذات الوقت اناشدكم الله جل وعلا، الحكمة، الحكمة، ما هي الحكمة يا اخي ويا اختي الفاضلة؟ الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. واركانها العلم والحلم والاناه، وافاتها واضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. هذا كلام شيخ ابن القيم، اسمح لي ان اكرره، والله تسمح لي اكرر معنى الحكمة. اخاطب الحكماء واخاطب شبابنا واولادي الذي ربيتهم وتربيت معهم، اقول الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. واركانها العلم والحلم والاناه، وافاتها واضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. اخاطب اخواني من افراد الجيش، قوات المسلحة، كما خاطبتهم من قبل، واقول لهم كنتم ولازلتم وستظلون باذن الله تبارك وتعالى درعا حاميا واقيا امينا لهذا البلد ولهذا الوطن. لكنني اقول لهم ان حدث اشتباك، اسأل الله ان لا يقدر ذلك وان يحقن دماء اولادنا جميعا، ان حدث اشتباك أرجو من إخواننا في المؤسسة العسكرية ألا يقفوا على الحياد، وإنما يجب عليهم، وأنا أوجه لهم الرسالة الآن كرجل علم، أوجه لهم الرسالة الآن، لو وقفتم على الحياد فهذه مشاركة في هذه الدماء التي تسفك وتسفح. بل أقول لهم قفوا على الحياد ما دام التعبير سلميا في الجانبين، قفوا على الحياد ما دام التعبير متحضرا. ولذلك أنا أخاطب شبابنا أيضا في أي جهة بالتعبير بأسلوب حضاري، بأسلوب شرعي، يعني بأسلوب مهذب، بأسلوب مؤدب، لا للشعارات التي لا تلتزم أبدا بضوابط شرعنا ولا بأخلاق ديننا ولا بأخلاق سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا حدث اشتباك أخي الحبيب الأستاذ سيد، وبدأت الدماء تسفح على أرض ميدان التحرير، أوجب شرعا على إخواننا في القوات المسلحة أن يتدخلوا لفض هذا الاشتباك لحقن دماء أولادنا. فالقاتل ولدي والمقتول ولدي،
تاني ولا حول ولا قوة إلا بالله. تاني، إذا حدث اشتباك لا قدر الله، ولا نتمناه ولا نرجوه،
أرجو من إخواننا وأولادنا في رجال القوات المسلحة إذا حدث اشتباك أوجب عليهم شرعا، أوجب عليهم شرعا لقوله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ما أروع أن ترجع هذه الجموع إلى كتاب ربنا.
ما تخطب بكرة الجمعة في بداية التحرير؟
أنا مستعد.
لا اسمعني، بس نعمل اقتراح من فضلك. هو في مانع أن حضرتك بكرة نركب ميكروفونات كتيرة في ميدان التحرير وحضرتك تروح تخطب الجمعة وتصلي بهؤلاء الشباب في ميدان التحرير، لعل كلامك هذا الكلام الجميل الكلام الشرعي يرقق القلوب القاسية ويرجعنا ويرجع الناس كلها؟
يا أخي والله الذي لا إله
إلا يعني إحنا هنحاول نوفر لك المناخ الميكروفونات بحيث أن حضرتك تخطب في الجمعة بكرة في ميدان التحرير وتصلي بينا جماعة بكرة إن شاء الله.
أنا بفضل الله أضحي بدمي وبروحي وبنفسي لله جل وعلا، ثم لحقن دماء أولادنا ثم لهذا الوطن. وأرجو أن ينتبه الجميع، أنا لا أتحرك الآن إلا لله، أنا لست طالبا لكرسي ولا لمنصب، بل هؤلاء هم الذين لا أريد
أن. إيه رأيك في الاقتراح؟
أنا بقول لحضرتك أنا مستعد، وليعلم الجميع أنني لن أذهب لأبيع ديني، وليعلم الجميع أنني لن أذهب لأبيع ديني بدنيا حقيرة زائلة، بل أذهب لأقف مع هؤلاء بعقلي وروحي ودمي حقنا لدمائهم ونصحا لهم حتى لا تتحرك جموعهم نحو القصر الرئاسي وتقع مجزرة.
يعني ده ممكن يحصل
واقع؟ أنا طيب. أنا كنت
يعني بكرة إن شاء الله، بكرة إن شاء الله نروح من الساعة 11 الصبح إن شاء الله،
من بعد الفجر مستعد.
لا يعني نروح ونمهد لصلاة الجمعة وحضرتك تلقي الخطبة تطيل فيها شوية تشرح للناس الحاجات الشرعية، ثم نصلي معا الجمعة إن شاء الله، بحيث إن ممكن كلامك يعني يرقق القلوب والناس تنصرف ونصل إلى حل وسط، خاصة بعد ما في مطالب كثيرة جدا تم تنفيذ.
حتى لو ما مشيوش خالص بس يبقى سلمية كده والناس واقفة يعني
الشباب لن ينصرف. أنا أتكلم الموقف الآن لا يحتاج كما قال أخي الأستاذ صفط الآن لا يحتاج إلى مجاملات كذابة. تجاوزنا مرحلة الإثكات الفكري يا جماعة. أنا أتكلم من خلال نظرة واقعية على الأرض، من خلال ما أسمعه من أولادنا وشبابنا، شبابنا ينفجر.
يعني أنت لو رحت بكرة وقعدت تقول دعاء وإحنا بنردد وراك يا شيخ محمد، يعني ده مش يعني مش ممكن يعمل مفعول السحر ان شاء الله.
لطف بفضل الله. انا كل ما يعنيني فقط غدا شيء واحد يعنيني شيء واحد، ان تبتعد المظاهرات الاخرى التي تؤيد للرئيس.
كلنا هنيجي نصلي، كلنا هنصلي
عن ساحة عن ساحة ميدان التحرير حتى لا يحدث التماس او تماس او اشتباك. الامر الثاني يعنيني الا يتحرك شبابنا في ميدان التحرير نحو القصر الرئاسي، لأنه لو حدث ذلك ستحدث مذبحة ومجزرة لا يعلم عواقبها إلا الله سبحانه وتعالى. فدعوا هؤلاء يعبرون، ثم يعني دعني أقول لك من خلال سماعي لأولادنا شبابنا، الشباب فقد الثقة، فقد الثقة بالكلية. حتى ما نسمعه أنا وأنت وأختي هنا من كلمات الآن كلمات عاقلة من رئيس الوزراء أو من النائب، استمعنا كلمات عاقلة من رئيس الوزراء وأنا شخصيا أنا لا أعرفه ورأيت تواضعا، ولذلك أنا أناشد وأخاطب بكل كياني وكل قلبي، خاطب أي مسؤول يعني التواضع شوية نتواضع لله شوية. ناس إحنا بنتعامل مع الناس من برج عادي، بنتعامل باستعلاء وكأننا نتعامل مع ذباب وكأننا نتعامل مع صراصير، بالراحة شوية. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، يعني أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين ذلك تحمل العذرة، فعلام الكبر يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. نريد أن يشعر الناس بكرامتهم بإنسانيتهم بآدميتهم. أنت لو أتيتني بحق وأنا أعلم أنه الحق لكنك تعاملت معي بكبر واستعلاء، والله لن أقبل منك. وشعب مصر من لم يعرف مفاتيحه سيفشل في مخاطبته. لابد أن تعلم أن شعب مصر شعب أبي، شعب زكي، شعب وفي، شعب كريم. إن عاملته بتقدير واحترام ملكت قلبه، وإن خاطبت عاطفته بكلمات قليلة مؤثرة امتلكت قلبه وامتلكت كيانه، بل وخدمك وهو في غاية الحب والرضا، وإن رأى منك استعلاء وإن كان محتاجا إليه ربما يأخذ منك ما هو في حاجة إليه، وقلبه يسبك وقلبه يلعنك ويتمنى اللحظة التي لو تمكن فيها منك أن يأكلك بأسنانه. وهذا ما وقع. أخي الحبيب ما نجنيه لأن وقت هناء، إنما هو نتيجة ظلم متراكم لسنوات طويلة. أنا بس فقط أريد أن أذكركم مسامحون يعني على هذه الانفعالة لأن قلبي يحترق.
لا 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 لا.
لما انتهت الدولة البرمكية أخي أستاذ سيد، لما انتهت هل تصدق أن خالد بن برمك سجن في حجرة واحدة هو وابنه بعد هذا الملك وبعد هذا السلطان؟ فقال له ولده وهو يبكي في الزنزانة: يا أبتي، من الملك والجاه والسلطان إلى السجن والقيد. اسمع ماذا قال. والله أتمنى أن يسمعها كل مسؤول في مصر بل وفي العالم كله. ماذا قال له والده؟ قال له: يا بني يا بني، إنها دعوة مظلوم صارت إلى الله بليل، غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. ها والله، والله هذا دعاء المظلومين. النهاردة أنا ببكي، أنا بكيت والله وأنا أسمع وأقرأ الخبر اللي بيقول النائب العام، قلت يا الله فلان وفلان يطوبع أسماؤهم على القوائم المحظورة. كم وضعوا أسماء المظلومين على القوائم المحظورة؟ يا سلام، شايف العدل؟ شايف العدل؟ كنا دايما نقول يا إخوانا، سيدنا النبي بيقول كده، بيقول اثنتان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة: البغي والعقوق. البغي عن الظلم، خلي بالك الظالم لازم يؤخذ في الدنيا قبل الآخرة. يا ما قلنا الكلام ده قلت آه، بس احنا لما رب العزة بيمهل بننسى وبنتصور ان الله ينسى وان الله يمهل، لا، او ان الله يهمل. الله يمهل جل جلاله لكنه لا يهمل. شوف سيدنا النبي ايه يقول: ان الله تعالى ليملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. اقرأوا قول الله تعالى: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. ولذلك ربنا حرم الظلم. يا سلام، هقول لحضرتك ولحضرتك عبارة تكتب بماء الذهب لشيخ الاسلام ابن تيمية، بيقول ايه؟ بيقول: ان الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. دولنا دول ظلم، ظلم حقيقي، ظلم حقيقي. أنا لا أريد أن أزايد الآن، لا أريد أن أزايد والله، وما ولست وليس من خلقي أن أستغل هذا الموقف لأطرح قضايا مش قضايا شخصية، لكن انظر لو وجدت القنوات الدينية الآن ورشدت كما قلنا. أنا ناديت وقلت اتركوا هذه القنوات ورشدوها، فليتواضع الوزير وليجلس مع رؤساء هذه القنوات وليقل لي ملاحظات 1 2 3 سيخاطب أناسا على مستوى المسؤولية. وقلت في قناة الجزيرة: لسنا صغارا ولا طلابا في المدرسة الابتدائية نحتاج إلى من يقول لنا قولوا كذا ولا تقولوا كذا، نحن أدرى بمصلحة بلدنا، بل ورب الكعبة نحن أحرص على مصلحة هذا البلد من كل هؤلاء.
بدليل ما حدث الآن،
بدليل ما يحدث الآن نحن نتحرك لأجسادنا، وأنا أعلم أنني أعرض نفسي لخطر حقيقي، لأنني أعلم أن هناك من يحبني وهناك من يكرهني ومن يبغضني، وهناك من لا يريد لصوتي على الإطلاق أن يعلو، وقد هاجمونا بصورة قذرة وما رددنا، لأن أخلاقنا وديننا يملي علينا ذلك. أنا لا أريد أن أزيد الآن لأنني أكره هذه الطريقة، لكن أنا بقول لو كانت هذه القناة موجودة الآن وقت هناء، كان ظهر بعض العلماء، بعض الفضلاء، بعض الحكماء يخاطب هذا الشباب ويبين له الحكم الشرعي، لأن ثق تمام الثقة. أنا بعترف أنه لا يوجد الشباب اللي متواجد الآن في ساحة ميدان التحرير، مش كل شباب إسلامي، مش كل شباب مسلم إطلاقا، جل هذا الشباب شباب الإنترنت، لكنه يحترمنا يجلنا. صحيح أنا لا أدعي أني لو قلت النهاردة انصرف وأنصرف، لا، هذا الدعاء كاذب وهذا الدعاء سخيف لا يقول به عاقل ولا حكيم الآن،
لكن ممكن يسمع،
لكن يسمع ويقتنع. حجم القناعة اللي لمستها بنفسي يوم الثلاثي ومن المظاهرة المليونية أنا كنت في غاية الذهول. هل تصدقين، وهذا الكلام مصور أنا لا أدعيه، أن الشباب وأنا أخاطبه في أكثر من موقع بكى بالدموع، بكى بالدموع لأنه يريد أن يسمع كلمة الله وكلمة رسوله. أخي الحبيب الأستاذ سيد، الآن الموقف، أنا أقدر مواقف المحللين السياسيين وكلام الاستراتيجيين العسكريين وكلام الساسة، لكن الآن دور العلماء، الآن دور الحكماء. أنا بقول فليتحرك شيخنا شيخ الأزهر، فليتحرك فضيلة المفتي، فليتحرك العلماء، فليتحرك الدعاة. يا أخي أقسم بالله وأنا أقولها لله، من لم يتحرك الآن فهو خائن لدينه، وخائن لبلده، وخائن لوطنه. يا أخي دعنا بقى من العمل لحساب حساب الشخص والأجندات الشخصية، وأنا خايف من فلان، وخايف من علان، وخايف من إن أولادي وأتباعي يتهموني. بين ما يرضي ربك سبحانه وتعالى، وقل قولة الحق بأدب بلا عنترية جوفاء، واترك النتائج لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى.
مش عارف أقول لك إيه، بس أنا في حاجات لازم أقولها علشان أنا بسألت الشائعات فضلتك. في ناس تنتهك أعراضها، وناس قدمت للبلد كلام كتير جدا، إنما مش عايزين تصفية حسابات. ماذا ترى في شائعات كثيرة على الإنترنت وتشويه لبعض الناس وكده، والبعض بيمشي في الموجة يعني؟
إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي آمنا مطمئنا، وتصبح الجماعة وتنسي وأعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام. وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال. يا أهل الإسلام، يا أهل مصر، لا يجوز لمسلم يتقي الله عز وجل أن يتلفظ بلفظة أو أن يكتب الآن كلمة في ظل هذا الواقع النازف إلا بعد أن يتثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. أخطر بيئة الآن للشائعات هي هذه البيئة. قد تنال الشائعة من عرضك ومن عرضي ومن عرضك كما هو واقع الآن. لا بد من التثبت. أنا فقط أذكر بآية وحديث فقط من أجل الوقت، وأذكر بقول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأذكر بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. فالكلمة الآن خطيرة. الكلمة
على الإنترنت والكلام اللي موجود
أخطر من السلاح.
عفوا، احنا كنا أول ناس بننادي بعودة الإنترنت وطالبنا بده كتير جدا.
من أجل الشباب ومن أجل التواصل.
اللي بيتابع دلوقتي الإنترنت وإحنا ليلة الجمعة
شائعات غير عادية،
بيشوف شائعات غير عادية بتمس أشخاص وبتمس اللي بيحصل في ميدان التحرير وأعداد المصابين وأعداد
يعني مثلا بعد إذنك هنا يعني مثلا أنا عايز أقول لفضلتك إن في العاشر من رمضان وفي اكتوبر وفي مدن جديدة كلها، وكل رجال الاعمال بدأوا يبقوا مشوهين في البلد دي، وبدأ يبقى فيه هناك نوع من الاعلام، وخاصة عند البعض ان هؤلاء مشوهين وكذا وكذا. الان نجد ونقرأ على الانترنت كلام، يعني دول اكتر من 20-25 الف مصنع، فيهم ناس، فيهم انتاج، فاتحين بيوت. يعني بدأت الناس تبقى في حالة قلق من اللي بيتقال عليهم وهذا التهديد المستمر في أعراضهم. وفي ناس قدمت حاجات كثيرة جدا لهذا البلد وللغلابة والمساكين والفقراء.
أخاطبهم بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي رواية الإمام أحمد في المسند بسند صحيح قال: فما أخوف ما تخاف علي يا رسول الله. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: أخوف ما أخاف عليك هذا. هل تعلم أنه بكلمة تنال رضوان الله، وبكلمة تنال سخط الله، وبكلمة تدخل الإسلام، وبكلمة تخرج من الإسلام، وبكلمة تذبح أسرة وتقتل أسرة وتقتل وتنهش عرضا، وبكلمة تحيي ميتا. فأنا أناشد شبابنا وأناشد أولادنا وأناشد إخواننا الذين يتعاملون مع النت أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وفي الجرائد والمجلات أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وألا يتكلم كلمة إلا بعد أن يثبت. لقد يعني قرأت يعني خبرا في جريدة، لا أريد أن أذكر الأسماء حتى لا أتصور أنني أصف حسابات، بأن الشيخ يعني تعرض لضرب في أنا في اللقاء في حين نزلت لأرض التحرير، وهذا لم يحدث. أنا تعجبت وأنا أقرأ، تعجبت وأنا أسمع. ما الذي جعله يكتب مثل هذا الخبر دون أن يكلف نفسه أن يسمع؟ ولطالما انتهكت أعراضنا وانتهشت بسبب هذا من عدم التثبت. فأنا أقول اتقوا الله عز وجل واعلموا أن الكلمة خطيرة وأن الكلمة ستسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى، حتى ولو لم تجد رقيبا أمنيا أو رقيبا قضائيا فاعلم بأن الله يسمع.
إذا كلام لكل شبابنا اللي إحنا هذه القناة اللي ضلنا نطالب بعودة الإنترنت علشان هذا التواصل الاجتماعي على النت حرام، ما نقرأه على صفحات عجيب وغريب يمس أعراض ويمس شخصيات. الحقيقة مش عايز أقول يعني أنها أعطت لهذا البلد وأعطت لتعمل أعمال فوق الوصف. حرام ما نقرأه، يعني إحنا ما كناش بنطالب الحقيقة عشان نقرأ كل هذه المواترات. الناس اللي بتصف حساباتها إذا 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 صفينا حساباتنا مع الفضائيات ومع رجال الأعمال ومع الناس اللي فتح مصانع والسوبر ماركت اللي اتحرق واللي تهدد، ده دي ليست ثورة، دي ولا ليها أي علاقة بالكل فضيلة الشيخ محمد حسان بيتكلم عليه. أرجوكم اسمعوا كلام هذا الرجل، أن كلمة تنال بها رضا الله وكلمة تنال بها سخطه وتدخل جهنم والعياذ بالله.
طبعا حضرتك بتركز على يعني الحيلولة دون الاقتتال غدا، لكن في فئة زي ما بيقولوا كده ضايعة في النص، الفئة اللي بدأت ينفذ من عندها كل المواد الغذائية، لا عارفة تجيب رغيف ولا عارفة تجيب لقمة تاكلها ولا عارفة انها تلقى قوت يومها. اسمح لنا هنخرج لفاصل ونشوف احوال الناس دول ايه على الطبيعة.
الوقت كل التجار بيستغلوا الظروف في الوقت اللي احنا فيه، عندك القوطه غليت، عندك الانبوبه البوتاجاز وصلت 20 جنيه و30 والسكر زاد نفس النظام، والسكر زاد نفس النظام، مش عارفين نعمل ايه. يعني عاوزين نوعي الشباب، ما فيش حد يلعب من مخهم يا اخواننا يا شباب. دي مصر بلدنا، التخريب فيها هيعم على الناس كلها، مش هيعم على فرد واحد، هيعم على كل
اللي حصل في البلد دوت. احنا اللي بنتعك فيه الناس الغلابة. انا عن نفسي واحد من الناس، مغير الانبوبة امبارح بعشرين جنيه وبالعافية، وطابور العزة ما انت شايف هنجيب منين، لقبضنا مرتبات لغاية دلوقتي ولا عارفين نصرف على بيتنا ولا على عيالنا.
انا معايا في ذكرت القديمة هيت وطلع واحدة جديدة، كل ما اروح المكنة الاقيها مسروقة معمولة وما فيش فلوس فيها.
انا راجل سواق تاكسي، انا بقالي 10 ايام قاعد، انا جاي عند الفرن عشان اخد الرغيف ابو شلت، مش عارف اتحصل على رغيف ابو شلت. طب هاكل ولادي منين إيه؟ اصرف منين إيه؟ هيعملوا معانا ايه في اقساط العربيات؟
رايح على جرش دلوقتي ان شاء الله، عشان مفيش شغل، مفيش حد في الشارع خالص، برضه مفيش ناس في الشارع. انا شارع عربيه بالقسط، انا مش عارف اسد القسط ازاي، وخايف ابقى ماشي بلطجيه يطلعوا عليا يكسروا العربيه ياخدوها مني.
السكر بكام؟ وصل 8 جنيه الكيلو، 9 جنيه الكيلو. الشاي مش لاقيين شاي، حرام. الرغيف العيش نار التعبير ما كانش من زمان.
اتمنى بقى اللي احنا بقى انه ترجع الامور لوضعها الطبيعي، يعني الناس حالها واقف والناس قاعده في بيوتها، واحنا زي ما انت شايف كده قاعدين ولا مش لاقيين اي حاجه خالص، وخايفين نفتح المحلات بتاعتنا عشان البلطجيه.
لازم في حاجه عشان الدنيا تبقى كويسه. حرام 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 يا ناس، حرام.
لا حول ولا قوه الا بالله. شايف حضرتك المشهد طبيعي من الشارع.
هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله هو الثمار المرة، الثمار المرة لحالة الانفلات. أنا ذكرت قبل ذلك في أكثر من لقاء بأنه لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا لرجل مسلم يتقي الله تبارك وتعالى أن يستغل حالة الفراغ الأمني، حالة غياب السلطات والجهات المسؤولة على الأرض في أرض الشارع، ليستغل حاجة هؤلاء المساكين وحاجة هؤلاء الفقراء. لأنني سمعت الآن مثلا أن الكرت
الاقتصاد
اللي بخمسين بقى بستين، أخبروني الآن يعني إخوة لي أنه عشان حضرتك تنتقل الآن من مكان إلى مكان، عاوز تروح تزور أهلك في المنصورة، الأجرة زادت أضعافا مضاعفة، كل السلع زادت. أنا بسأل الآن يعني هؤلاء ما وجهه زيادة أسعار السلع على أرض الواقع؟ ليه بتزود السعر؟ ليه بتقفل المحل؟ ليه بتستغل حاجة هؤلاء الفقراء؟ رغيف الخبز بربع جنيه يبقى بجنيه ليه؟ لصالح من؟ ولذلك أنا قلت وفت وأسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى، أي زيادة في الأسعار من أولئك التجار باستغلالهم هذا الموقف الذي تتعرض له بلادنا وتعرض له شعبنا وأهلنا، إنما هي زيادة محرمة،
ربح حرام،
حرام
ربح، حرام
ربح، حرام وزيادة حرام،
يبقى ربح يبقى زيادة حرام،
زيادة حرام ربح حرام، لأنه استغل حاجة، كما كنا نحذر قبل ذلك من احتكار السلع، من احتكار السلع الأساسية لرفع الأسعار وامتصاص دماء الفقراء والمساكين، ها أنا ذا أحذر الآن مرة أخرى من رفع الأسعار لاستغلال حاجة هؤلاء الفقراء والمساكين المحتاجين. أخاطب الآن رجال الأعمال وأهل الفضل أن يتحركوا الآن بجزء من أيوة. أموالهم أيوة. بجزء من أموالهم، فضلا عن أنني أطالب الآن المسؤولين، وأنا سعيد جدا بهذا الخبر للنائب العام الآن، أطالب أن كما جمدت أرصدة هؤلاء الذين انتفخوا وامتلأوا بدماء هؤلاء الفقراء والمساكين، أن توزع هذه الأموال مرة أخرى على أولئك الفقراء والمساكين. أريد من أهل الفضل الآن أن يتحركوا لسد حاجة هؤلاء أيوة. الجوعة. من يخرج الآن على مخبز من المخابز من أهل الفضل ويجي يقول لصاحب المخبز كل اللي عندك النهاردة تمنه كام؟
20 شوال 30 شوال دول
قيمتهم كذا، تفضل اي حد يجي لك النهاردة اعطيه الخبز ببلاش مجانا. من يفعل هذا؟ من يفعل هذا الان؟ نريد
بس فضلتك في ناس بتفعل ده.
جميل.
أنا اعرف في ناس بتفعل
ده. انا ارجو من فعل ذلك سرا ارجو ان يعلنه سرا وعلانية. العلانية الان مطلوبة، قد تكون افضل من السر. ليه؟ لأن هذا إن فعل بنية الإخلاص وبنية أن يحث غيره على الإنفاق يحفز الآخرين،
العدوى
يحفز الآخرين. فأنا أنصح إخواني أهل الفضل وأهل الشرف وأهل المروءة، هل أنا أود أن أشترك؟ لقد اتصلت سيدة فاضلة بعدما تكلمت في العربية وقلت يحرم على كل مصري أيا كان توجهه أن يسرق بنكا أو محلا أو بيتا، ويجب عليه أن يرد ما سرقه. هل تعلم أنه في الصباح جاءني اتصال بأنه مجموعة كبيرة اتصلت على أصحاب محلات في منطقة شبرا وقالت لهم اعملوا النصوان عشان نرجع المسروقات؟
سبحان الله.
إنها مراقبة رب الأرض والسماوات. ما في أروع ولا أعظم من أن تخاطب دينه، من أن تخاطب قلبه، من أن تحرك عاطفته التي توجهه نحو الحلال وتخوفه من الحرام. شعب مصر شعب متدين بطبيعته، شعب يحب الله جل وعلا، شعب يحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مجموعة من المبادرات نتمنى فعلا ان كل الناس وليس بالضبط رجال الاعمال، لان انا اعلم النهاردة في ناس كلموني في بعض الحتت الخاصة يا جماعة، المستشفيات الخاصة اللي بيتم فيها عملية الغسيل الفشل الكلوي، ودي حاجة لو ما بيتمش بيحصل نوع من انواع التسمم. في حتت كتيرة جدا جدا كلمتنا كان البعض بيتبرع عليها بالفلاتر وبعض الادوية وكده، انتهت تماما، ودول حالتهم. يعني انا بأناشد زي ما قال فضلتك اصحاب الفضل فعلا انهم يساعدوا هذه المراكز، لان الحالة خطر، دول بيموتوا بشكل بطيء، وزي ما قال في المخابز وفي المطاعم وفي الاسواق الخضار وفي نعمل مقاد برحمن تاني مش بالضرورة تبقى في رمضان فقط.
نعم نعم. انا اود ان اوجه رسالة ربما قد تكون اخرة لان الوقت يبدو انه
لا 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 فضل احنا عايزين رسالة مهمة فضل. للناس عشان بكرة
ربنا يبارك فيك
ضروري.
انا اود
وخد وقت حضرتك فيها
ربنا يبارك فيك. اود ان اوجه ايضا رسالة لكل من فر من سجنه لأولئك الذين روعوا الآمنين وأقول له إن كنت تعلم يقينا أنك ستعرض على الله جل وعلا غدا وستقف بين يديه تبارك وتعالى، فعد إلى مكانك، وأنت شريف وأنت رجل وأنت بطل، عد إلى مكانك بنية أن تعيد الأمن إلى أولئك المفزوعين، وعد إلى سجنك وضع قيدك في رجلك وفي يدك بيدك. في الوقت الذي أوجه فيه رسالة إلى المسؤولين وأقول كل من رجع وسلم نفسه اختيارا وطواعية أرجو أن ينظر إليه نظرة إكرام ونظرة تكريم، وأن تكون هذه بداية حقيقية لتوبته إلى الله تبارك وتعالى. فالسجن ليس للتعذيب وإنما للتأديب وللتهذيب، فمن عاد وسلم نفسه فإنما يدل دلالة قاطعة على أنه صدق في عودته وأوبته وتوبته إلى الله تبارك وتعالى. وأنا والله لا أقلل من شأن أولئك، لأن الإنسان قد يضعف في أي لحظة من اللحظات، ويرتكب أي جريمة من الجرائم. أنا لا أبيح الجرائم، لكن أقول هو إنسان، هو بشر، ليس ملكا ولا رسولا ولا نبيا. إن عاد إلى الله وتاب إلى الله تبارك وتعالى فلنقبل توبته ولنقبل أوبته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وأود أن أقول لقد دخلت امرأة بغي زانية الجنة في كلب، في كلب. والله سيدنا النبي يقول كده: بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمشي فمرت على كلب يلهث الثرى من العطش، فعادت إلى بئر ماء فخلعت موقها أي خفها وملأته ماء وقدمت للكلب فشرب. يقول نبينا: فغفر الله لها بذلك. أنا أقول إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بالمساكين ممن وحدوا رب البرايا؟ نريد أن نرحم المرضى، نريد أن نرحم الجوعى، نريد أن نرحم الفقراء، نريد أن نرحم الجرحى على أرض ميدان التحرير، نريد أن نرحم شبابا، نريد أن نرحم أهلنا، نريد أن نرحم بلدنا. أناشد العقلاء، أناشد الحكماء بنبض قلبي، بنبض حياتي، بل بدمي: الله الله في هذا الدين، الله الله في هذه الأمة، الله الله في هذا البلد. ثم أقول: والله ليس لها من دون الله كاشفة. ما تبغى نرجع إلى الله، نتوب إلى الله عز وجل. اوعى تصدق أن ما يجري الآن يجري بعيدا عن سمع وبصر الملك، لا، ما يقع الآن في مصر بتقدير الملك
وبتدبير
الملك، ثم بذنوبنا. يا أخت هناء، جبت الكلام ده منين يا مولانا؟ تتدروش بقى في آخر حلقة ولا إيه؟ لا، ده القرآن. شوف رب العزة يقول إيه: قل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الله ويعفو عن كثير. ويقول جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر، ليه يا رب؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ممكن حضرات تسمعوا من الحديث ده؟ تسمعوا الحديث ده، حديث سيدنا النبي، حديث في رواه ابن ماجه في السنن والحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر. سيدنا النبي يقول: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. صدقت يا سيدي. ولم يمنع زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. سيدنا النبي يقول كما في مسند أحمد بسند صحيح: سيأتي على الناس سنوات خداعات. هي دي والله يا سيدي، هي دي والله يا سيدي يا رسول الله. سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. تكلم الرويبضة ونطق الرويبضة، لم يتكلموا في أمر العامة بل في أمر الدماء. بل يا إخواني، بل
نرجو الموجة بقى من الرويبضة.
ولذلك أنا حذرت من الوصوليين واللصوصيين والانتهازيين الذين يريدون أن يقفزوا على دماء هذا الشباب، الذين يريدون أن يتسلقوا على أكتاف هذا الشباب. أقول: ألا يخجل أحدهم؟ ألا يستحي من ربه؟ لا لا لا، بل ألا يستحي من نفسه؟ ألا يستحي من نفسه؟ يعني رجاء رجاء. وأنا أخشى يعني من الغد. أسأل الله سبحانه وتعالى.
هتبقى تصلي الجمعة بالناس بكرة؟
أنا مستعد إن شاء الله. أنا مستعد والله.
يعني إيه العقبات اللي قدامك الناس؟
لا أدري، أنا لا أدري، أنا سأنزل.
يعني أنت هتروح بكرة إن شاء الله يبقى في ميكروفونات عشان الناس تسمع.
أنا سأكون بينهم بين أولادنا وأؤكد لهم.
أيوة، مش هيبقى في صلاة جمعة فضلتك.
نعم نعم.
طب هنصليها إزاي؟
لو كنا في الميدان نصلي في أرض الميدان.
بس الناس هتسمع إزاي؟
لابد من إعداد الميكروفونات التي تسمع هؤلاء جميعا.
طب مين؟ طب يعني إحنا عايزين اللي بيسمعنا من المسؤولين وزارة الأوقاف اللي بيسمعنا نجهز الآن الميدان إنه يبقى فيه بكرة إن شاء الله تقام صلاة الجمعة، ويكون يعني يبقى كويس لو فضيلة شيخ الأزهر راح لو الشيخ يعني محمد حسان راح
لو تأذن لي يا أستاذ سيد
فضل.
لو تأذن لي
فضل.
يعني من باب يعني إعطاء الفضل لأهله
فضل.
فلست بفضل الله جل وعلا ممن يبخس أهل الفضل فضلهم
فضل.
لا ينبغي لمثلي أن يكون خطيبا غدا في هذا اليوم العصيب وشيخ الأزهر بيننا
ياريه.
لا ينبغي بل أصبح. أنا أناشده الآن كوالد
الله
وأقول الله. له أنت أولى أنت أولى الناس بكلمة الحق غدا وبكلمة الفصل غدا ولا تخشى في الله لومة لائم ورزقك على الله تبارك وتعالى ونحن معك ونحن خلفك ونحن
كذلك
بين شبابنا وبين أولادنا أقول لهم والله الذي لا إله غيره لن نبيع ديننا بدنيا حقيرة زائلة ولا بدنيا فانية فنحن مع الحق حيث كان ولكن بلا عنترية جوفاء وإنما بحكمة بالغة وكلمة هادئة واسمحوا لي أن
لا أدعو قبل الدعاء نعم. يعني حتى لو لم تأمهم فأنت ذاهب
نعم إن شاء
طيب.
الله
طيب طيب أنا طيب
لسه معنا وقت الدعاء هنقوله في الآخر
أنا عايزة بقى رسالة حضرتك في هذا التوقيت للفقراء للي ضاقت بهم الحياة
سبل الرزق.
وسبل الرزق تقطعت وشايفين الناس بتخرج للشوارع دول يعملوا إيه فضلتك
من فضلك تستحملنا في تليفونات الناس عايزاك تكلم تكمل انت الفقرة المفترض انتهت بس الناس عايزاك
ربنا يستر
واحنا بنشتغل عند الناس
الله يستر ربنا يسترنا انا رسالتي لاهلي من ابائنا وامهاتنا واخواننا واخواتنا من الفقراء الذين يتعرضون الان فعلا لمأزق حرج
فعلا
اقول لهم اصبروا هذا ما املكه اصبروا الصبر يا اخت هناء مش مجرد كلمة ده الصبر دين صبر حضرتك هو المنع والحبس فهو حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عن المعاصي والله جل وعلا يبشر الصابرين ثم أنا أقول أي أخ عنده أسرة فقيرة جنبه يعرفها يقتسم ما عنده مع هذه الأسرة الفقيرة حضرتك رأيت ورأى أخي الأستاذ السيد أن هذه المحنة أخرجت لنا منحة من أجل المنح
الشباب
ما رأيناه
لجان الشعبية
من لجان شعبية أنا بفضل الله أبشرك أنا أتجول بسيارتي في شوارع أكتوبر يعني أرجع من ميدان التحرير أتجول بسيارتي على هؤلاء اللجان حين يرونني الشباب يفرحون جدا وأخاطبهم وأشد على أيديهم وأدعو الله لهم وأحييهم وأزكيهم رأينا مشهدا ما كنت أتوقع قط أن أراه في مصر كنت أتصور كغيري أن شبابنا قد ذاب على مواقع الشات وعلى غرف الدردشة وعلى المواقع الإباحية نعم ولطالما حذرت ولذلك أنا أعتذر لهم الآن وأنا أقول لهم والله الذي لا إله غيره أنتم الآن أنا مستعد أن أقبل أيديكم وأن أقبل رؤوسكم فأنتم أثبتتم أنكم بفضل الله تبارك وتعالى رجال في وقت الأزمة ورجال في وقت الشدة أنا رأيت طفلا لا يتجاوز الثالثة من عمره أنا صحيح خرجت بأولادي خرجت بأطفالي والله منهم طفل لم يتجاوز الرابعة ونزل ورأيته يمسك يعني حديدة فقلت له يعني مشاهد جميلة رأيت طفلا
وقفك يعني ولا لا
وقفني وسلمت عليه وقلت أنت واقف تعمل إيه أنا واقف أحرص واقف أحرص جميل هذا مشهد رائع الأطباء بالأمس الذين أبوا أن يغادروا ميدان التحرير من أجل إسعاف الجرح
ومستشفيات
إيه العظمة دي
طبعا
هي دي مصر بل هذا هو شباب مصر والله بكيت وأنا أرى شبابنا من الأطباء لا يريد أحدهم أن يغادر الميدان ليسعف إخوانهم بالجرحى هذه هي مصر فأنا أناشد إخواننا من الأغنياء أن يقتسموا اللقمة مع الفقراء واللي معاه 100 جنيه ما يدي 50 جنيه للي ما معهوش ونتجاوز هذه الأزمة بهذه الروح الإيمانية فهذه هي أخلاق ديننا وأخلاق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم
طب أنا عايز أسأل فضلتك على حالة الخوف يعني في كتير من الأسر زي ما في كتير عندهم ضائقة مالية في كتير من الأسر ما عندهاش بس بتشعر بالخوف على الوطن المشاهد اللي بيشوفوها على الشاشة بتخلق حالة من الخوف ازاي نحاول نطرد الخوف من نفوسنا
عشان كده سيدنا النبي قال
عليه الصلاة والسلام
من بات آمنا في سربه آمنا شوف نعمة الأمن احنا ما حسناش بنعمة الأمن إلا في هذه الأيام انا كنت أخطب خطبة جمعة من شهرين في العريش في رفح في الشيخ زويد كنت أخطب الجمعة في الشيخ زويد هل تعلم في ماذا تحدثت في نعمة الأمن اي والله والخطبه مسجله واذاعت على قناه
واحده 100000 حضرها تقريبا.
يعني خطبت في نعمه الامن وقلت يا اخواني نعمه الامن نعمه لا يعرف قدرها الا من امتلأ قلبه بالخوف. ولذلك رب العزه قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، قدم الخوف على الجوع.
ولنبلونكم
ولنبلونكم ده ابتلاء، الخوف ده ابتلاء اللي احنا بنمر به الان ده ابتلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. انا بقول لابائي وامهاتي وشبابي واخواتي الزوجات في البيوت اقول لهم لا يغني حذر عن قدر. لما الخوف؟ اعلم يقينا ان ما اصابك لم يكن ليخطئك
طبعا،
وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، واعلم ان كل شيء بقدر. لا تسقط ورقة، لا لا لا، بل لا تسقط قذيفة ولا قنبلة ولا مولوتوف في اي مكان على وجه الارض الا بتقديره وتحت سمعه وبصره. فإن كنت تعلم أن العمر بيد الله، وإن كنت تعلم أن الأجل بيد الله، وإن كنت تعلم أن الرزق بيد الله، فلما الخوف؟ فلما الخوف؟ اعتصم بالله، ده أعظم ما أنادي به الآن.
هذا ما يفرج الكرب،
هذا تفرج الكرب. واعتصموا بالله هو مولاكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والله العظيم لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه سبحانه وتعالى. فلنهرع إليه، فلنتب إليه.
ثاني معلش الآية فندم، آية
واعتصموا بالله هو مولاكم، هذه آية. والآية الأخرى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. نار مشتعلة متأججة. فأرجو من أهلنا وآبائنا اطردوا الخوف
ونعتصم بالله اللي هو بدأ به،
نعتصم بالله جل وعلا ونكون على يقين مطلق أن ما وقع إنما هو بتقديره وتحت سمعه وبصره ولن يصرف إلا باللجأ إليه والتضرع إليه والتذلل إليه. كيف نعتصم بالله تبارك وتعالى؟ هذا سؤال جميل. أن نعلم ابتداء أنه لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. أن نعلم يقينا أن ما حدث وما يقع وما سيقع إنما يقع بقدره. هل تعلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، حديث عجيب قوي عشان الناس تطمئن، بس إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. القعدة اللي أنا عيدها مع حضراتكم دي مقدرة قبل خلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة. التوب البدلة اللي حضرتك لبسها، لبس أخت هناء، ليه ما لبستش غيره؟ ليه ما لبستش غيره؟ ليه ما لبستش غيره؟ ده بقدر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. العجز قدر والكيس قدر. الكيس هو الفطنة والعقل والحكمة. يبقى إذن أنا أريد من آبائنا وإخواني أن يعلموا أن كل شيء بقدر وأن يعلموا يقينا أنه لا يقع شيء إلا بتقديره فاطمئن واعلم أن القدر آت لا محالة. يقول ربنا تبارك وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الله. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، أي لعلهم يعلمون أن الضر والنفع بيد الله وأنه لا مخرج إلا بالعودة إلى الله وبالعودة إلى كتاب الله وبالعودة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
مش عارف أقول لك إيه يعني، إنما الناس محتاجة أمثلة برضو حتى أتمنى قلبها. أنت الحديث بتاع رسول عليه الصلاة والسلام قل لو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك. يعني
أضرب لحضرتك مثال عشان نعلم أن كل شيء بقدر. أخ من إخواننا القضاء في المنصورة وأنا من المنصورة بقول لي يا فلان بيه،
شايفك بتتكلم كثير عن المنصورة أنت، بلدي ما تجيش سيرة بنسيت خالص يعني
مصر وبلدي دعك الآن من فبقول لي يا فلان بيه أغرب قضية عرضت عليك إيه؟ القضية قتل في مدينة السنبلاوين. قضية قتل في مدينة السنبلاوين. قال لي والأوراق اللي أمامي وأنا رئيس المحكمة بتقول إن الرجل اللي في القفص ده هو المتهم هو القاتل، وأرسلنا الأوراق إلى فضيلة المفتي للحكم عليه بالإعدام للتوقيع. يقسم لي بالله يقول لي والله يا شيخ محمد يوم النطق بالحكم القاعة مليانة وأنا رئيس الجلسة وقلت الدباجة كلها والدباجة دي هتوصلني إلى الكلمة الأخيرة وعلى ما سبق فقد حكمت المحكمة بإعدام المتهم. يقسم لي بالله يقول لي الإتن بقول وقد حكمت المحكمة ببراءة المتهم.
سبحان الله.
والكلمة خرجت ارتبكت معرفتش أردها.
سبحان الله.
مسكت راسي وفضلت دقائق على المنصة والقاعة انفلتت اللي بيزغرط واللي بيصوت واللي وقول وتركته للمكان.
قضي الأمر.
قضي الأمر. فالمهم بيقولوا له الإخوة اللي معاه قالوا له يا فلان إحنا لولا أننا نعلم دينك لشككنا في الأمر. فالمهم سبحان الله يقسم لي بالله يقول لي والله يا شيخ محمد بعد 13 يوم وصلنا للقاتل الحقيقي.
يا سبحانك يا رب.
وكان ربنا جل وعلا هو الذي برأ هذا الرجل
وأجرى الحكم على لسانه.
ساحة المحكمة. لازم يكون عندك يقين أنه لا يقع شيء في الكون إلا بتقديره. لازم تطمئن. لازم تطمئن واعتصموا بالله هو مولاكم. يعني حديث جميل أو ربنا ذكرني به الآن وأنا ورب الكعبة ما أعددت كلمة مما ذكرته الليلة إنما هو فضل الله.
الحمد لله.
سيدنا النبي في رواية صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب لما انتهت معركة بدر لما انتهت معركة أحد وانت عارف اللي حدث في أحد يعني تعرض الحبيب للقتل الشاهد أبو سفيان اقترب من معسكر المسلمين بقيادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل ينادي بأعلى صوته ويقول أفي القوم محمد فسيدنا النبي سمعه قال لهم ما تردوش عليه لا تجيبوه فكررها أبو سفيان ثلاثا والنبي قال لا تجيبوه فقال أبو سفيان أفي القوم ابن أبي قحافة أبو بكر الصديق النبي قال ما تردوش عليه فكررها ثلاثا فقال أفي القوم ابن الخطاب فكررها ثلاثا النبي قال ما تردوش عليه فاطمأن إلى أن هؤلاء السادة والقادة قد قتلوا فقام فرحا أبو سفيان يرتجز ويقول أما هؤلاء فقد قتلوا ثم قام يقول أعلو هبل يقصد الصنم
أيوة.
يقصد إلهه المكذوب كلمة خلي بال حضرتك أعلو هبل النبي سمعها قال ألا تجيبونه ردوا عليه خلي بال حضرتك كم من دياب يقول ما تردوش قال إنما دلوقتي يقول ردوا ليه لأن
أكبر.
الأمر في المرة الأولى كان متعلقا بالأشخاص ما تردوش
ما تفرقش
لكن حينما علق بالله جل جلاله الرد عليه أعلو هبل قالوا وما نقول يا رسول الله قال قولوا الله أعلى وأجل فقالوا الله أعلى وأجل فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم فقال النبي أجيبوه قالوا وما نقول يا رسول الله قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم عزيزني بالله مولانا إزاي بالله مولانا بالرجوع بالبكاء أنا بخطب أبائي الآن الفضلاء مصر مليئة بالأولياء أقسم بالله مليئة بالأولياء أقسم بالله مليئة بالأولياء والشرفاء الصالحين من آباء وأمهات بقول لهم بالله عليكم الليلة وأنتم في البيوت قوموا توضأوا
أيوة.
وتذللوا
أيوة ده مهم
وتضرعوا أو. إلى الله عز أقسم بالله الدعاء الآن هو سلاحنا
ندعو
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اكشف الغمة عن بلادنا اللهم اكشف الغمة عن بلادنا اللهم اكشف الغمة عن بلادنا اللهم احقن دماء شبابنا اللهم احقن دماء اولادنا اللهم احقن دماء اولادنا اللهم نجي مصر من هذه الفتنة اللهم اعصم مصر من هذه الفتنة اللهم لا تشمت بنا عدوا داخليا ولا خارجيا يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء يا من ذكره دواء وطاعته غناء ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفاء منا اللهم وفق المسؤولين ايا كانت مواقعهم ليعودوا إلى الرشد ويعودوا إلى الحق ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسامحون على يعني علو صوته وانفعاله فهذا رغما عني جزاك الله خيرا
ده صدقك
شكرا يا مولانا شكرا جزيلا